وكانت سيدة عائشة تقول من بعده: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده، هذا في العصر الأول، في عصر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر، لو علم رسول الله ما أحدث النساء في عصره لمنعهن الخروج إلى المساجد. يعني الخروج إلى المسجد أن لا يكون إلى مكان بعيد وأن يحتاج إلى محرم. أما ما يفعل اليوم أن تنتقل المرأة مسافات كيلومترات في سيارة قد تتعطل بها وهي منفردة ويخلو فيها الليل، وتترك أولادها وتترك واجباتها وتترك يعني الأمور التي تتعلق بها، ربما أذن لها زوجها ربما لم يأذن، يعني هذه أمور في أمور واجبة. طاعة الزوج مثلا، الإسلام جعل للزوج فقط أمرين، ما في أكثر، إذا دعاها إلى فراشه أجابته، وأن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. 50% من أعمالها عند الله عز وجل عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج فقط، ومع ذلك تخرج. وهذا ما نرى في الطريق، يعني بعض الحوادث التي تقوم بها خلوتها مع بعض الناس، من ستجد يعني في الليل من السائقين السيئين وما شاكل ذلك، الذين يرتادون أماكن المنكرات، والله تعطلت السيارة تفضل، يعني هذه أشياء يعني ربما تحدث ويندى لها الجبين اليوم، ومع ذلك تحت اسم الطاعة والقرب إلى الله عز وجل، وتركنا بعد ذلك الواجبات التي تتعلق فيه. إذن نحن نسمح للمرأة أن تعتكف، لكن البيت يقول عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث: صلاة المسجد، صلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في المسجد، وصلاته يعني في صحن دارها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها، أو يعني البيت هو الآن الغرفة، في صحن مسجد، في صحن البيت، يعني كان يسموه ديار سابقا، معلش يلا في برندة، وفي صلي برندة أحسن ولا جوا بالصوفة مثلا؟ لا بالصوفة أحسن. وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في صحن دار، وصلاتها في مخدعها، المخدع غرفة ضمن غرفة، يعني كلما كانت المسألة فيها ستر أكثر، كلما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. إذا قامت المرأة فجعلت في بيتها معتزلا مكانا تصلي فيه، فما الحكم؟ هل يصح لها أن تعتكف؟ لا، لا يصح، لا يسمى مسجدا هذا، وهو المعتزل المتهيئ للصلاة. وهذا لا بأس به، أن يعين كل واحد منا مكان للصلاة في البيت، ما في حاجة أنه نسأل هذا المكان طاهر، لكن جزى الله الوسعة كل خير، اللي عنده وسعة. طبعا الصحابة مع ضيق بيوتهم كانوا مع ذلك ولو بمكان مصلى لإنسان ما. ولو عين المسجد الحرام، مختصر هذه المسألة، عندنا المساجد في الدنيا كلها سواء، كلها مهما كانت كبيرة ومهما كان الذي عمرها من أمير أو ملك أو ولي من الأولياء أو فيها يعني أو زارها نبي من الأنبياء، كلها بدرجة واحدة بهذا الحكم. بقي عندنا ثلاثة مساجد رتبها الشرع من الأدنى إلى الأعلى: الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام. من الأعلى المسجد الحرام أعلى شيء، بعد ذلك المسجد النبوي أدنى منه، بعد ذلك المسجد الأقصى. الآن الصورة: إذا نوى في الأعلى لا يحق له أن ينزل إلى الأدنى، يعني نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه أن يعتكف في أي مسجد على الإطلاق. أما لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي وبعد ذلك اعتكف في المسجد الحرام بدلا عن اعتكف في الأعلى منه، صح هذا؟ أراد أن يعتكف، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، ما استطاع، اعتكف في المسجد النبوي يصح، اعتكف في المسجد الحرام يصح. إذن إذا نوى في الأدنى صح في الأعلى، إذا نوى في أي مسجد واعتكف في هذه المساجد الثلاثة يصح، يصح. إذا نوى في مسجد من المساجد، والله هو أنا أعد منطقة، والله أنا نويت الاعتكاف في جامع مسجد زين العابدين، فاعتكف في منجاك يصح، يصح. المساجد كلها سواء بعد ذلك، لا يوجد تفضيل مسجد على مسجد على الإطلاق. إذن ولو عين المسجد الحرام في نذره تعين، يعني أي لا يقوم غيره مقامه، وهنالك سبب هام. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. إذن هذه 1000 ومضروب 100 صارت 100,000، أكيف يمكن أن يكون هنالك التعادل؟ فلو بدلنا من الثواب 1000 100,000 هذا جائز، أما 100,000 في 1000 هل يصح؟ هذا لا يصح. نعم. بعد ذلك طبعا عندما نقول في المسجد الحرام، ابتداء من داخل الكعبة وإلى حدود جدران المسجد الحرام، خارج المسجد لا يسمى اعتكاف، ولو كانت ساحات يعني الآن ساحات تابعة للحرم. مسألة يعني في هذه المسائل ينبغي أن تكون في هذه الحلقة. ما دام الأمر منسوب إلى المسجد وصار حكمه حكم المسجد، من الممكن الاعتكاف فيه. لكن قال العلماء الطواف لا يصح من الخارج، يعني ما دام في سور من المسجد وصار في الداخل، أن يأتي بعض الناس بكرة مثلا يساونا طريق دائري حول المسجد، قال نركب سيارات أو قطار بعدين نساوي طواف سريع خارج المسجد، هل يصح هذا؟ لا يصح. لكن لو كانت السيارة أو القطار في الداخل هل يصح؟ نعم يصح، لأن بعض الصحابة طاف على دابته، شو ما هو الفرق بين الدابة وبين آلة؟ كذلك بعض العجزة إلى الآن يطوف إما على كرسي مثلا أو محمول، كان محمول بطل الآن صار على الكراسي. لو كان هذا الكرسي متحرك يعني بحركة ما كهربائية أو ما شاكل ذلك فهذا يصح. إذن الطواف لابد أن يكون في داخل المسجد. أما الاعتكاف كما قلنا سابقا إذا كان في رحبة المسجد وفي سطحه وفي كذا في أي مكان فعندنا تابع للمسجد تابع، ما بهمنا الامتدادات. والله الناس بتصلي في المسجد الحرام حتى يصلوا مثلا لآخر سوق الليل مثلا من أو آخر شارع خالد بن الوليد أو مثلا في هذه ماذا يسمى مسجد؟ هذا اسمه صار شارع خالد، صار اسمه سوق الليل. أما إذا كانت الساحة تابعة للمسجد تماما غير منفكة عن المسجد، حدودها للمسجد وقفها للمسجد، يصح الاعتكاف به. وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، يعني إذا عين فلا يصح إلا فيما هو أعلى منه، أما فيما هو أدنى لا يصح. ويقوم المسجد الحرام مقامهما، صلاة في المسجد الأقصى 500، الصلاة في المسجد النبوي 1000، الصلاة في المسجد الحرام 100,000. 1000 تقوم مقام 500، و100,000 تقوم مقام 500 وبتقوم مقام 1000، يعني إذا أخذنا هذا بطريق حسابي. طبعا والله عنده يعني خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. ولا عكس، يعني لو نوى في المسجد الحرام لا يحق له أن يعتكف بدلا عنه في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى. ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى والعكس. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، أقل الدرجات يجلس في هذا المسجد ولو لحظة، اعتكف ما من عكف على الشيء لازم. والمار لا يسمى ملازم، متى يسمى ملازم؟ لازمت المكان بدي أقول 10 ثواني، ملازم بعد ذلك قام، فهذا نية الاعتكاف على الحد الأدنى. وقيل يكفي مرور، قيل يكفي مرور بلا لبثين، يعني إذا قسنا على عبادة فرض، لو دخل الإنسان من مكان في عرفة ثم خرج إلى مكان آخر في يوم عرفة وكان محرما، حسب حجه أم لا؟ حسب وقوفه، حسب هذا الوقوف. كذلك من باب أولى أن يحسب، قياسا على هذا أنه لو مر مرورا، بعض الفقهاء يقول لا، هذا الاعتكاف شرطه أن يكون يوما كاملا، وهذا اليوم الكامل يعني يحتاج إلى يعني حتى بعضهم يزيد أن يكون صائما. على كل حال نحن نريد أن نأخذ بالأقوال التي فيها توسعة للعباد، فإذا دخل وجلس لطلب علم أو لصلاة فريضة ونوى الاعتكاف عند ذلك يكون من المعتكفين. وعلى هذا الباب لو دخل نصف ساعة ربع ساعة إلى غير ذلك يصح اعتكافه. لو فعل هذا الاعتكاف وكانت زوجه معه مثلا فجامعها، نقول ارتكب محظورين، المحظور الأول عدم القرب للمرأة في المسجد، هذا حرام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المسألة الثانية هو الآن هو في حالة اعتكاف، ماذا نقول عن اعتكافه؟ لو كان منذور بطل هذا الاعتكاف، وعليك أن تنشئ اعتكافا بدلا عنه وأنت آثم في ذلك، وعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسأل: يا ترى لو اغتاب في المسجد، أكل مال حرام في المسجد، يعني فعل شيئا من هذا، نقول هذا إثم، وهذا الإثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الإنسان من التائبين من المستغفرين، لكن هذا لا يبطل الاعتكاف. نعم، ويبطل، يعني قد يبطل الثواب، أما مسألة الاعتكاف لا يبطل. وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا. نحن قلنا مثل مسألة الصيام، مسألة الصيام إذا كانت مسألة في النظر وفي الكلام وفي القراءة وفي الاحتلام كل ذلك لا يؤثر، أما إذا كان في مباشرة، المباشرة بده يكون في احتكاك، في لمس، في قبلة، في كذا، في مقدمات، عند ذلك هذا الشيء هو الذي يبطل. طبعا بأي شيء أبطل؟ أبطل عندما أنزل في المسجد، كما لو أنزل وهو صائم بالمباشرة يفطر أم لا يفطر، كذلك هنا. أما إذا لم ينزل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد رأسه، يعني يدخل رأسه في حجرة السيدة عائشة وهو معتكف، وكانت ترجل له شعره صلى الله عليه وسلم، هذا شيء موجود. معنى ذلك هل هذه تسمى مباشرة؟ لا، لا تسمى، لكن معنى هذا الشيء أنه في احتكاك، لكن ليس احتكاك شهواني، وإنما احتكاك خدمة، من أن تأتي له بطعامه مثلا، بشرابه، ثم تخرج أن يكلمها، هذا الشيء لا يضر. قال: ولو جامع ناسيا، هو قاعد بخيمة والخيمة اللي حاططها بالجامع ما في فرق، يعني افترض أنه مسجد بدو هكذا، مو شرط يكون مسجد يعني من، فهذا المسجد ولو جامع فيه ناسيا، عند ذلك ماذا نقول؟ إذا كان الصائم الذي هو فريضة فجامع ناسيا، عند ذلك نقول له الأصل في الصيام كما قلنا وكررنا كثيرا والإمساك عن شهوتين، ما هما؟ شهوة البطن وشهوة الفرج. طيب الآن هو ماذا لو فعل شهوة البطن ناسيا مهما أكل كثيرا أو قليلا، هل يبطل صومه؟ كذلك لو فعل مسألة الجماع ناسيا. مسألة الجماع يعني تتصور إما أن تكون المرأة جديدة عهد بالإسلام التي تزوجها وكانت بعيدة عن أهل العلم لا تعرف أن هذا حراما لم تذكره، أو كان متزوجا مثلا بكتابية مثلا، هذا بالنسبة له. أما في المسجد لا يجوز دخول المرأة يعني إلا بإذن غير المسلمة، إلا بإذن من المسلم، كما يدخل بعض النصارى واليهود وكذا، بعض الكفار إلى مساجد المسلمين تحت اسم النظر إلى بعض سياحة كالأموي وما شكل ذلك، هذا بإذن المسلمين فجائز. واستدلوا عليه بأن الوفود التي كانت تأتي إلى رسول الله لم تكن مسلمة صلوات الله وسلامته عليه، وكانت تنتظر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكان يناقشها في المسجد ويدعوها إلى الله عز وجل في المسجد، وهذا دليل للدخول في المسجد. ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم. الآن معتكف في المسجد، الصيام شيء والاعتكاف يصح الاعتكاف قلنا طيلة السنة، هل يضر التطيب؟ وضع طيبا، لبس زينة، هل يضر أن يكون مفطرا في المسجد؟ طبعا في غير رمضان، حتى في رمضان لو كان معذورا مثلا في بسبب المرض، لكن أحب أن يعتكف في المسجد، ولا يضر التطيب والتزين. يعني لما بنقول إحنا اغتسل مثلا، قص شاربه، قص أظافره، يعني فعل الأشياء التي لبس ثوبا حسنا، كل ذلك لا يضر. حتى قال: بل يصح اعتكاف الليل وحده. يقول عليه الصلاة والسلام ردا على من يقول إنه لا بد له من الصيام: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، فإذا جعله واجبا على نفسه قال: نذرت لله أن أصوم وأن أعتكف، صار عنده عبادتين: عبادة اعتكاف وعبادة نذر. ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه. نعم، يعني عندما كان هو صائم أو يصوم فيه عند ذلك نقول يلزمك الصيام، إما إتمام الصيام مثلا اليوم ساعة صار مضى على الصيام ساعة، لو قال واحد أنا نويت الاعتكاف في المسجد هذا اليوم عليه أن يتم صومه؟ عليه، هو نذر ولذلك لا مانع. المسألة الثانية لو قال أعتكف يوما بعد رمضان وأنا صائم يلزمه الصيام، أو يصوم معتكفا لزماه، والأصح وجوب جمعهما. يعني الآن عندما قال نذرت لله يوما أنا فيه صائم، الآن لا يصح أن يعتكف يوما وأن يصوم يوما، لابد أن يعتكف اليوم وهو شيء أوجبه الله، أوجبه على نفسه لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ويشترط نية الاعتكاف، إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينوي في المنذور الفرضية، يعني عندما يكون نذر فيقول مثلا نويت أن أؤدي النذر الذي علي، نذر الاعتكاف، لابد فرض الاعتكاف، هو فرضه على نفسه لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا ووصف المؤمنين يوفون بالنذر، فينبغي عليه أن يكون من الذين يوفون بنذرهم. وإذا أطلق كفته وإن طال مكثه، يعني أطلق النية ويريد بذلك الشيء الذي أوجبه على نفسه وطال مكثه في المسجد كان ذلك كافي. لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف، يعني واحد نوى أن يعتكف يوما صار يطلع ويفوت، ما دام بيطلع ويفوت ما بدأ اليوم، متى يبدأ اليوم؟ يبدأ يوم حتى لا يخرج إلا لضرورة. أمثلة الضرورة ستأتي معنا، مثلا هو مؤذن في المسجد والمئذنة خارج المسجد، هل له الحق أن يخرج 5 مرات في كل يوم؟ ما في مانع لأن هذا من توابع العبادة وهو مكلف فيها، ما عندنا ما. أما كتار غلبي حب هو يؤذن، لا أنت لست مؤذنا راتبا فلماذا تخرج؟ طيب أخرج قال أنا أستحي أن أكل في المسجد ما في مانع، خرج للطعام قريبا من المسجد وعادا، خرج لقضاء الحاجة وعادة، هذه أشياء ضرورية نسمح له بالخروج. لكن قال والله وجدت جنازة طالع بجنازة، لا أنت الآن معتكف لا يحق لك أن تتبع جنائز. قال سمعت أنه صديقي مريض سأذهب مثلا وأعوده، كذلك لا يس. أما لو خرج للطعام فوجد مريضا كيف حالك يا فلان، سأله ودعا له، هل يضر هذا؟ لا يضر. خرج وهنالك جنازة مشى معها إلى مكان الطعام فتوقف وأكل وبعد ذلك عاد، هل يضر؟ هذا جاء تبعا. أما طعامه هنا والجنازة هنا فتبعها معاكسا للطريق أو غير الطريق هذا يضر. ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف. قال 3 أيام طلع لي سبب من الأسباب، قال أنا اشتئت مثلا لابن فلان رايح زوره، قال له كمان اشتئت لتجديد العبادة من جديد، فعليك أن تبدأ وتستأنف هذه العبادة من جديد. قال نعم لزمه الاستئناف، أو لها يعني لقضاء الحاجة فلا، يعني فلا يلزمه الاستئناف. وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف، وقيل لا يستأنف مطلقا، يعني هذه المسائل تقدر بمقدار الحاجة التي يريد أن يخرج منها. في بعض الحاجات يعني الإنسان الذي عنده إسهال ومبطون خروجه مثل الإنسان العادي، الإنسان العادي يخرج مرة واحدة مرتين حد أعلى، أما المبطون معه إسهال صار كل 10 دقائق من الممكن أن يخرج، هذا لا يضر هذا الأمر بالنسبة إليه. وقيل لا يستأنف مطلقا، أقوال، لكن الأصل إذا خرج وزاد عن حده يستأنف هذه العبادة. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية. قال نذرت لله أن أعتكف أسبوعا متتابعا 7 أيام متتابعة، فخرج لعذر لا يقطع التتابع. ما هو العذر الذي لا يقطع التتابع؟ هو قلنا طعام، شراب، مثلا قضاء حاجة، خروج للأذان إن كان راتبا، نعم لم يجب استئناف النية. وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة، نعم وقيل إن خرج لغير حاجة، فإذا خرج لغير حاجة عند ذلك هل يقطع التتابع؟ يا ترى إذا قلنا بأي خروج، هو نذر التتابع، وهذا التتابع لم يوجد وصفه عندما خرج لغير الحاجة، فنقول انقطع تتابعه. وغسل الجنابة وجب، طبعا إذا وجب عليه غسل جنابة فعليه أن يخرج، إن لم يتمكن هذا في المسجد فعليه أن يخرج. طبعا المقصود في المسجد أي ملحقات المسجد. في مساجد كثيرة في بلادنا ربما مسألة الحمامات نادرة لسببين. السبب الأول أنه دائما المياه تحتاج إلى تسخين، في بعض البلاد كالحجاز يعني الماء الذي يخرج مباشرة تستطيع أن تغتسل فيه. المسألة الثانية، ما ترك الناس الذين يعني ما تركوا خيرا جوار المسجد، يصير عوض ما يتغسل البيت وصار بده يتغسل في المسجد، ما ترك مجال للغريب والمسافر أن يجد مكان. لو هيئنا مكان هذا المكان لن يفرغ أبدا، كل الناس يتركوا بيوتهم يجوا يغتسلوا في المسجد، فهذا معنى ذلك عطلوا، وهؤلاء مسيئون يعني في حق الناس جميعا. فإذا خرج لغير حاجة، وأيضا على وغسل الجنابة يعني وغير غسل الجنابة، أما لغسل الجنابة حاجة ضرورية لأن الجنوب لا يحق له أن يمكث في المسجد. بعد ذلك قال وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أتمم في الغد والحمد لله رب العالمين.